بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل التي نمر عليها في سجود التلاوة في الذكر المشروع لسجود التلاوة، ما الذي يشرع من الذكر؟ في ذلك أقوال. قول الأول أنه يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة من تسبيح ودعاء لمن شاء لعموم حديث، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، وهذا هو الأصح في مذهب الحنفية، نص عليه أحمد. وهو قول للشافعية اختاره بعضهم، وهذا هذه المسألة لم يتعرض لها كثير من المتقدمين. وقيل يدعو بقوله اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. وهذا الحديث قد ورد في السنن، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه خرجه الترمذي رحمه الله، وهو ممن فرد به الحسن بن محمد بن عبيد الله عن ابن جريج. قال الترمذي هذا حديث غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحسن المذكور وهو الحسن بن محمد بن عبيد الله المكي، وثقه الخليلي، وذكر أن حديثه هذا غريب أي تفرد به. وصححه الحاكم وقال النووي إسناده حسن. فأما العقيلي فقال لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به وليس بمشهور في النقل. وقال الذهبي غير حجة. وقال الحافظ في التقريب مقبول أي إن توبع وإلا فلين، وهو لم يتابع هنا، وجهله أصحاب تحرير التقريب. فالشاهد أن هذا الحديث في سنده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكي، وثقه الخليلي، وحسن له النووي، والحاكم صحح له، وأورد حديثه العقيلي في الضعفاء. قال الذهبي غير حجة. وقال الحافظ مقبول أي إن توبع وإلا فلين وهو لم يتابع ها هنا. فعلى هذا فالعمل بهذا الحديث متوقف على تصحيحه من تضعيفه. وشاهده الذي أوردوه حديث أبي سعيد في سنده ضعف فهو مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، ومثله لا يصلح في الشاهد، فيبقى الحديث على ضعفه على ما سمعت. والحديث هو: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها، أي سمع الشجرة، وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن: قال لي ابن جريج، قال لي جدك، قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ساجدة ثم سجد، فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. نعم، إذن هذا الحديث من حسن الحديث واحتج به جعل هذا من أذكار سجود التلاوة، ومن ضعف الحديث جعل سجود التلاوة كسجود الصلاة يقول فيه سبحان ربي الأعلى لعموم الأدلة. وكل ما ورد من نصوص في سجود التلاوة فهي دون هذا الحديث الذي خرجه الترمذي والحاكم عن ابن عباس. فإذا القول الأول في هذه المسألة ما يقال، قول الأول أنه يقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة، والقول الثاني أنه يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا مذهب الشافعية، وقالوا إن قال كما في حديث الشجرة فلا بأس. دليلهم حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. لكن هذا الحديث ضعيف منقطع، فإن خالدا الحذاء لم يسمع من أبي العالية، وقد اختلف فيه على خالد الحذاء، وضعفه ابن خزيمة، ورجح الدارقطني في العلل أن بين خالد الحذاء وأبي العالية رجل مبهم لم يسم، وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار: خفيت علته على الترمذي فصححه، أي وهو لا يرتقي إلى الصحة. وجعله الحافظ حسنا لشاهد ورد في مطلق السجود، أنه يقال فيه ذلك من باب أن مطلق السجود في الصلاة يجوز أن تقول: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، يجوز أن تقول هذا في سجود الصلاة، فكذلك لا بأس أن يقال في سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة. القول الثالث أنه يقال في سجود القرآن في سجود التلاوة، وهو قول بعض الشافعية والحنفية: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. من أين أخذوه؟ من قول الله عز وجل في آخر سورة الإسراء: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لكن هذا لا يلزم. القول الرابع أنه يخير بين التسبيح وبين ما ورد من دعاء. الخامس: الأولى أن يدعو فيه بما يليق بآية السجدة، وهذا فيه تكلف ولا دليل عليه، أي إذا كانت السجدة في البكاء يقول: اللهم اجعلني من الباكين، إذا كانت السجدة في كذلك قيام الليل: اللهم اجعلني من القائمين لليل، إذا كانت السجدة في قراءة القرآن: اللهم اجعلني من التالين للقرآن، وهكذا، ما عليه دليل هذا. والأقرب أنه يقول فيه ما يقول في سجود صلاته. ولو صح حديث ابن عباس لكان ذلك من ضمن ما يقال في سجود التلاوة. وقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته أو فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا يقوله من باب أنه أيضا يقال في سجود الصلاة لا بأس. مسألة من المسائل أيضا: حكم التشهد في سجود التلاوة، هل يتشهد؟ القول الأول: لا يشرع، وهذا هو القول المحقق في المذاهب الأربعة، فهو مذهب الحنفية، وهو المشهور من مذهب المالكية، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة. قال النووي: الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة، وفي السلام سيأتي الكلام. فالنووي يقول: الصحيح أنه لا يتشهد، هذا الصحيح. والدليل على أنه لا يتشهد أنه لم يرد ذلك في نص، والأصل في العبادة التوقف حتى يأتي الدليل، قاعدة. وأما دليل من قال يتشهد أنهم جعلوا سجود التلاوة كالصلاة، يفتتح بالتسليم ويختتم، يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، فجعلوا التشهد كذلك، وهذا لا دليل عليه. مسألة أخرى: هل يسلم من سجود التلاوة؟ القول الأول وهو مذهب الحنفية، وهو المشهور من مذهب المالكية، ورواية للحنابلة اختارها ابن تيمية، ونقل عن الشافعي، وإن كان المشهور عن الشافعية أنه يسلم. فإذا القول الأول مذهب الحنفية، والمشهور عند المالكية، ورواية للحنابلة اختارها ابن تيمية، ونقل عن الإمام الشافعي أنه لا يسلم لعدم ورود الدليل في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وقال ابن القيم: أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه سلم منه، وقد أنكر أحمد السلام منه. قال الخطابي: وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا. وقال الحسن البصري: ليس في السجود تسليم، ويذكر نحوه عن إبراهيم النخعي. وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلم فيه، هذا القول الأول. القول الثاني أن التسليم ركن في سجود التلاوة، هذا مذهب الشافعية وهو الأصح في مذهب الحنابلة. القول الثالث أنه مستحب، وهو رواية عن أحمد وروي عن بعض السلف أنه كان يسلم، جاء عن ابن وهب وعن ابن مسعود، ولكن القول الأول هو القول الراجح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم من سجود التلاوة. فإذا المشروع عدم التسليم، وأما الذين قالوا بالتسليم سواء قالوا بأنه ركن أو مستحب ليس عليهم، ليس معهم دليل إلا بعض الأقوال عن الصحابة، وقول الصحابي في مسألة فقهية دون إجماع ليس بحجة. وقد جاء التسليم عن أبي عبد الرحمن السلمي، وجاء كذلك أنه أخبر أنه رأى ابن مسعود يفعله، وسند ذلك حسن، لكن كونه عن ابن مسعود معناه موقوف عليه. والأحاديث في سجود التلاوة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ليس في واحد منها أنه سجد ولم أنه سلم ولم يرفع ذلك ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الراجح أنه ليس هناك دليل على التسليم. ثم الذين يقولون بالتسليم هل يسلم واحدة أو ثنتين اختلفوا، وهذا لا يهمنا لأننا لا نقول بالتسليم. مسألة سجود التلاوة خارج الصلاة، اختلف أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة، واختلفوا في حكمه، فقيل واجب وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية، وقيل سنة وهو مذهب الشافعية والمعتمد عند الحنابلة. قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وعنه أي عن أحمد واجبا مطلقا، أي داخل الصلاة وخارجها، اختاره الشيخ تقي الدين عن ابن تيمية، وهذا القول مرجوح. وقيل سنة وهو مذهب الشافعية والمعتمد عند الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، اختاره أكثرهم. وقيل فضيلة، وهذا على التفريق بين السنة والفضيلة عند المالكية. دليل من قال بالوجوب الأوامر: فاسجدوا لله واعبدوا، واسجد واقترب. قالوا الأصل اركعوا واسجدوا، قالوا الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد جاء الدليل على أنه مصروف إلى الاستحباب. ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فلم يسجد. ثم أيضا قال بعضهم إن السجود المأمور به في هذه الآيات هو سجود الصلاة، لما قال الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نهى عبدا عن ماذا؟ عن الصلاة. قال: كلا لا تطعه، في آخر السورة، واسجد واقترب. اسجد لماذا؟ للصلاة، إنما جاء سجود التلاوة، سجود التلاوة من باب ماذا؟ أنه يسجد زيادة على مدلول الأمر، فمدلول الأمر واسجد، الأصل فيه واسجد للصلاة. ثم جاء تعميمه في مشروعية السجود التلاوة. وعلى كل هذا هو القول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب، والدليل عليه ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت والنجم فلم يسجد فيها، دليل واضح في أن سجود التلاوة ليس بفرض. وقال عمر رضي الله عنه إنا نمر بالسجود، فمن حب فليسجد ومن حب فلا، أو قال لا لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، دليل واضح في المسألة. فهو ليس بواجب لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة. وهذا قد نقلوا عليه الإجماع باعتبار أن عمر رضي الله عنه قاله في خطبة الجمعة ولم ينكره أحد من الصحابة، فصار كالإجماع. لكن الدليل الآخر حديث زيد بن ثابت قوي وهو أقوى من ذلك، وقد قرأنا هذه المسألة في مسائل سجود التلاوة من فتح الباري. وكذلك الصحيح في هذه المسألة في ماذا؟ في السجود داخل الصلاة. ومما جاء عن ممن جاء عنهم السجود داخل الصلاة فيه رد على المالكية الذين لا يرون ذلك، وعلى من منع السجود في الصلاة، ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى، وبنحوه جاء عن عثمان رضي الله عنه. الأثر عن عمر صحيح وعن عثمان فيه كلام. وقد نقل ابن بطال رحمه الله حين استدلوا بقراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة، نقل إجماع الفقهاء على أن سورة السجدة فيها سجود، فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ولم يسجد فعليه الدليل. والجواب عن ذلك أن هذا الإجماع أولا يحتاج إلى إثبات، وأما سجود النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الحافظ ابن حجر لم أرى في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل إلا من طرق ضعيفة، وذكر بعضها. فالجمهور على السجود في سورة السجدة يوم الجمعة، والأقرب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها كما سمعت من كلام الحافظ ابن حجر، فيبقى السجود ماذا؟ أحتاج إلى دليل أوضح، والإجماع لم يثبت. طيب، إذن هذه أيضا من المسائل. إذا كان داخل الصلاة وخارج الصلاة يستحب له السجود ولا يجب عليه. وأصح ما ورد في السجود يوم الجمعة في السجود يوم الجمعة ما جاء في بعض الآثار، فقد جاء من طريق شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: ما صليت خلف ابن عباس يوم الجمعة الغداة إلا قرأ بسورة فيها سجدة. هذا فيه شريك للقاضي، وبعضهم يرى أن شريكا إذا روى عن أبي إسحاق أقوى من غير أبي إسحاق. وثبت عن ابن عون أنهم كانوا يقرؤون يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، هذا لا يدل على تخصيص سورة، أما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة والجمهور على السجود فيها. فسألت محمدا وهو محمد بن سيرين فقال: لا أعلم به بأسا، سنده صحيح. وعن إبراهيم: كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، طريق مغير عن إبراهيم، ورواية مغير عن إبراهيم فيها كلام. وترجم عليه ابن أبي شيبة في المصنف فقال: من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وجاء في مسائل حرب الكرماني قال: سمعت إسحاق يقول: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورة فيها سجدة، وأحب السور إلينا ألف لام ميم تنزيل السجدة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال الحافظ ابن رجب: وهذا يدل على أنه يستحب قراءة فيها سجدة، وأفضلها ألف لام ميم تنزيل. وقد روي عن أحمد ما يشهد لهذا أيضا، وأن السجدة مقصودة في صلاة الفجر يوم الجمعة. فإن أبا جعفر الوراق روى أن أحمد صلى بهم الفجر يوم الجمعة فنسي قراءة آية السجدة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال القاضي أبو يعلى: إنما سجد للسهو لأن هذه السجدة من سنن الصلاة بخلاف بقية السجدات في الصلاة فإنها من سنن القراءة. وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا، يقصد ابن تيمية والشافعية، أن تعمد قراءة سورة سجدة غير ألف لام ميم تنزيل في فجر الجمعة بدعة، وقد تبين أن الأمر بخلاف ذلك. وقد صلى الإمام أحمد صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وسورة عبسة، وهذا يدل أيضا على إبدال هل أتى بغيرها، أن إبدال هل أتى بغيرها غير مكروه. فعلى كل، من سجد لا ينكر عليه يوم الجمعة، وإذا قرأت خلف إمام أو صليت خلف إمام سجد فاسجد معه، لكن حيث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت. مسألة نختم بها: سجود التلاوة في الصلاة السرية فيه خلاف، منهم من قال لا يكره، ومنهم من قال يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة، وإذا قرأها يكره له السجود، ومنهم من يقول يكره أن يقرأ آية فيها سجدة وإن قرأها شرع له السجود، هذا للإمام. والصحيح أنه لا يكره أن يقرأ آية فيها سجدة، لكن سجوده يوقع من وراءه بماذا؟ يقع من وراءه بالارتباك واللبس، فلذلك يقرأها ولا يسجد، هذا الأقرب. وأما إذا كان منفردا فله أن يقرأ ويسجد، وإن كان مأموما فلا يسجد وإنما يتابع إمامه. طيب، هذا حاصل هذه المسألة. وإذا سجد الإمام في السرية هل يسجد مأمومه؟ المأموم الذي وراءه إذا رأى المأموم الإمام ساجد فيسجد معه لأنه مأموم. ولذلك نقول لما يحصل فيه من الارتباك فالأولى له ماذا؟ أنه لا يسجد لسجدة التلاوة لئلا يرتبك المصلون من ورائه. وسجود التلاوة للمنفرد إذا قرأ سجدة لا بأس، استحب له أن يسجد في السرية وفي كذلك أيضا جهرية، والله أعلم. طيب المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه. إن شاء الله تعالى.